أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الدليل الأول، قلنا بأنه تارة يكون الغرض منا الأمر الأول أو الأمر الثاني الذي تقدم الكلام فيه من أحد إلى الإعادة، وأخرى يكون الغرض منا هو إثبات وجود بناء من قبل العقلاء على هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولو في خصوص المولويات العرفية، ولو في خصوص تكاليف المولى العرفي، ولو في خصوص ذلك أنه هناك بناء من قبل العقلاء على هذه القاعدة فيما بينهم، لنقل هكذا. ثم إثبات ماذا؟ الإمضاء الشرعي لتلك القاعدة، ولو باعتبار أنها في معرض الامتداد إلى ماذا؟ إلى الشرعيات وإلى أحكام المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. فإن الشارع عندما يسكت عن هذه القاعدة ولا يرجع عنها، ولو كانت مختصة المولويات العرفية، لكن باعتبار أنها هي في معرض الامتداد إلى الشرعيات، حينئذ يستكشف من سكوت الشارع الإمضاء ورضاه بهذه القاعدة في الشرعيات، وهذا هو المطلوب. نستكشف أن الشارع يرضى بإجراء القاعدة في ماذا؟ في تكاليفه، في تكاليفه. وإلا إذا كان ما يرضى لابد أن يرضى عن هذه القاعدة، لأنها في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي. هذا يكون الغرض من الدليل الأول. أقول إن كان هذا هو الغرض، فهذا يلاحظ عليه أن سكوت الشارع فيه عن الردع عن هذه القاعدة بعد فرض وجود بناء من قبل العقلاء على العمل بها في المولويات العرفية، وهذا نسلمه لا ننكره، أن سكوت الشارع له تفسير آخر. يمكن أن يفسر سكوت الشارع تفسير آخر لا يستكشف منه إمضاء هذه القاعدة وإجراء هذه القاعدة في المجال الشرعي. والتفسير الآخر هو هذا، هو أنه لا أشكال عند الخصمين المتنازعين في محل كلامنا أن الشارع جعل وراء شرعية عند الشك في التكليف. لا أشكال عند الخصمين، عند من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعند من ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعترفون بأن الشارع جعل براءة، أن هناك شيء جعله الشارع هو عبارة عن البراءة الشرعية. حينئذ سكوت الشارع عن هذا البناء ما تدانى عليه العقلاء من إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ماذا؟ في المولويات العرفية اللي هو في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي. خوش علي يقول شو ما غاية هذا أن يمتد المجال الشرعي؟ هو يقول أنا أرى ماذا؟ أرى البراءة، وأجعل البراءة رفع ما لا يعلمون، ما قلنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ رسولا، إلى آخره. هناك براءة شرعية معترف بها من قبل الجميع، مجعولة عند الشك في التكليف. إذا أي ثمرة تترتب، ثمرة عملية تترتب على تصدي الشارع للرجعي عن ماذا؟ عن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ماذا؟ في المولويات الشرعية. لننبه العقلاء، أنتم أجريتم القاعدة في المولويات العرفية، لكن لا يجوز التعدي المن إلى الشرعيات. ما بحاجة لهذا، لا تترتب عليه ثمرة. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض وباعتراف الطرفين هو يرى جعل البراءة الشرعية في عند الشك في تكليف المولى الحقيقي، هو جعل ماذا؟ البراءة الشرعية. فأي فائدة تبقى عملية أي فائدة وأي ثمرة عملية تبقى وتترتب على رجعه ماذا عن هذا البناء القلائي. فلعل السكوت من هذا الباب لا من باب أنه يرضى ويوافق العقلاء في إجراء قاعدة قبح العقابي بلا بيان حتى في ماذا بالنسبة إلى التكاليف المولى الحقيقي حتى في الشرعيات لعله لا يرضى. من يقدر نستفيد رضا الشارع وإمضاء الشارع وقبول لهذه القاعدة في المجال الشرعي من مجرد سكوته باحتمال أن يفسر السكوت بهذا التفسير أنه لا ثمرة تترتب على ماذا؟ على قد الثمرات علمية تترتب لكن لا ثمرة عملية. لماذا؟ لأنه جعل الوراء الشرعية عند الشك في تكاليف المولى الحقيقي بلا إشكال. وأما إذا فرضنا هذا إذا هذا يعني الملاحظة الأولى على هذا الكلام. ملاحظة ثانية على هذا الكلام أنه قد يقال بأن هذا الكلام أو هذا الدليل إذا كان الغرض منه هو هذا لا يثبت إلا براءة شرعية. لماذا؟ لأن الدليل هو شنو؟ الإمضاء. لأنه هو أثبت بحسب الفرض أنه هناك بناء من قبل العقلاء على ماذا؟ على العمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المولويات العرفية. وهو في معرض الامتداد إلى الشرعيات. فالشارع سكت من السكوت نستكشف شنو؟ الإمضاء. قد يقال بأن هذا الإمضاء المستكشف من سكوت الشارع هو لا يزيد عن كون ماذا؟ عن كون براءة شرعية. وكلامنا ليس في البراءة الشرعية وإنما في البراءة العقلية وليس في البراءة الشرعية. هذا لا يزيد عن كون إمضاء شرع فهو لا يزيد عن ماذا؟ عن البراءة الشرعية. وكلامنا ليس فيه. أقول هذا يعني هذه الملاحظة إذا رجعت إلى الملاحظة الأولى ممكن أن يرجع إلى الملاحظة الأولى فلا بأس. لكنه إذا لم ترجع إلى الملاحظة الأولى حينئذ يمكن المناقشة فيها لأنه لا السكوت يكشف عن إمضاء الشارع لما تبانى عليه العقلاء وبرميمة أن هذا البناء العقلائي في معرض الامتداد إلى الشرعيات يكون السكوت كاشف عن رضا الشارع عن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المجال ماذا؟ في المجال الشرعي. لأن ما تبانى عليه العقلاء بحسب الفرض وأمضاه الشارع ورضي به الشارع المستكشف من سكوته هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إجراء القاعدة في المولويات العرفية اللي هي في معرض الامتداد بحسب الفرض علما إلى الشرعيات. فإذا الشارع سكت واستكشفنا من سكوته إمضاء لذلك ورضاه بذلك إذا النتيجة هي أنه يرضى بإجراء القاعدة في ماذا؟ في الشرعيات. فيكون رضا بالقاعدة يعني بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وليس هذا براءة شرعية وإنما هو رضا بما جرى عليه العقلاء. كما لو فرضنا أن عمل العقلاء وبنها العقلاء هو أساسا كان ممتدا إلى الشرعيات كان يعملون بقبح العقاب بلا بيان في المولويات العرفية وفي المجال الشرعي. لو فرضنا هكذا وسكت الشارع ولم يردع وماذا نستكشف من ذلك؟ نستكشف أن الشارع يرضى بما تبانى عليه العقلاء والمفروض أن ما تبانى عليه العقلاء هو عبارة عن إجراء القاعدة لا التمسك بالبراءة الشرعية وإنما إجراء البراءة العقلية في ماذا؟ في الشرعية. فيكون راضيا بذلك وبهذا تثبت القاعدة العقلية للبراءة الشرعية كما هي المدعاه. فالملاحظة الأولى هي الملاحظة على هذا الوجه وهي هذه حاصلها هذا أنه سكوت الشارع ما ينحصر تفسيره بماذا؟ بالرضا والإمضاء والموافقة وما شئت فعله، لا نعقد تفسيره بذلك لأن حسب حسابات الشارع هو يجعل وراءها شرعية، سنهاهم عن هذا أو ما نهاهم، ردعهم عن هذا أو ما ردعهم، بالنتيجة التثبيت المولوي المشكوك هو مأمون من ناحية شنو؟ من ناحية أقاربه، هو مأمون من ناحية أقاربه، سيردعهم من هذا يجعلهم وراء شرعية، شنو الفرق بينهما من ناحية عملية؟ فلن نقدر نفسر على أساس الإرضاء والرضا والموافقة حتى نستكشف أن الشارع يوافق على قاعدة عقلية في تكاليفه تسمى بالبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على هذه القاعدة هو ما في كلمات في بعض كلمات المحقق الناعيمي على ما في تقريرات المحقق الكاظمي، وحاصل ما نقله عنه هو أن قبح العقاب مع عدم البيان الواصل إنما هو من جهة النفوات مراد المولى وفوات مطلوب المولى الواقعي ليس مستندا إلى العبد، ليس مستندا إلى العبد، فلذا يقبع عقابه، لأن العبد أعمل وظيفته فحص عن التكليف في مظان وجوده بحسب الفرق. مثلا من إجراء القاعدة شنو بعد شنو؟ بعد الفحص لا قبل الفحص، فحص عن التكليف في مظان وجوده ولم يعثر عليه، ولم يعثر عليه، فأجرى البراءة العقلية وترك العمل بذلك التكليف المشكوك. قد يفوض ذلك على المولى مراده الواقعي ومطلوبه الواقعي، لكن فوات المراد المولوي والمطلوب الواقعي للمولى ليس مستندا إلى العبد، لأن العبد عمل بوظيفته، وإنما هو مستند إلى أحد شيئين، إما إلى قصور في البيان لأن البيان لم يبين بشكل بنحو يصل إلى ماذا؟ إلى المكلف، إما هذا، وإما أن يكون من جهة الموانع الخارجية التي حالت دون وصول البيان إلى المكلف والعابد، ظلم الظالمين، غرق الكتب، حرق الكتب، إلى آخره من الأسباب الخارجية التي تمنع من وصول البيان إلى المكلف. على كلا التقديرين الإضرار بالمولى، فوات المطلوب الحقيقي للمولى ليس سببه ماذا؟ المكلف، وإنما هو مستند إلى أسباب أخرى ليس لها علاقة بالمكلف. في هاي الحالة العقل يستقل بقبح العقاب على ماذا؟ على ذلك، على تفويت ليس للمكلف شأن فيه إطلاقا، على تفويت مطلوب المولى الحقيقي الواقعي من دون أن يكون ذلك مستند إلى المكلف. إذن لماذا يعاقب المكلف؟ لماذا يعاقب المكلف؟ عقابه قبيح، عقابه من دون استحقاق، فحينئذ يحكم العقل بقبح عقاب المكلف عند عدم البيان الواصل، عند عدم البيان الواصل العقل يستقل بقبح عقابه. لماذا؟ لأن ما يحصل بإجراء البراءة من تفويت الملاكات الواقعية على المولى والمطلوب الواقع على المولى ليس سببه المكلف، إذن هو ما عدا تقصير، إذا ليس عنده تقصير، العقل يستقل بقبح عقابه. ثم ذكر لأن عدم استحقاق العقاب وقبح العقاب ثابت أيضا مع عدم البيان الواقعي، مو فقط مع عدم البيان الواصل. مرة نفترض أنه بيان واقعي ماكو، ماكو بيان أصلا، فالتكليف لم يبين إطلاقا، فهذا عدم بيان واقعي. ومرة نقول له بين لكنه شنو؟ ليس واصلا إلى المكلف، ليس واصلا إلى المكلف بسبب خارج عن ماذا؟ عن اختيار وإرادة ماذا؟ المكلف نفسه. يقول قبح العقاب ثابت في الحالتين، في حالة عدم البيان الواقعي يقبح عقاب المكلف، بيان واقعي ماكو أيضا يقبح عقاب المكلف، في حالة عدم البيان الواصل أيضا يقبح العقاب على المكلف. لكن يقول القبح ثابت فيهما بملاكين مختلفين، ملاك القبح فيما نحن فيه يعني عند عدم البيان الواصل، هو هذا اللي قاله، من أن التفويت على المولى والإضرار بالمولى إضرار بها المعنى، بمعنى أنه تفويت المصالح والملكات الواقعية التي يهتم بها، تفويت مطلوب المولى الواقع والحقيقي ليس مستندا علما إلى العبد، ولذا يقبح عقابه لعدم استناد التفويت إليه. بينما في حالة عدم البيان الواقعي ملاك القبح ليس هذا، لأنه بحسب الفرض نفترض هذا أنه لا يوجد بيان أصلا، مو أنه وجد بيان ولم يصل إلى المكلف بسبب خارج عنه ومن دون تقصير منه، لا، وإنما هو أساسا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد بيان. يقول لا، ملاك القبح حينئذ هو أنه لا توجد مبادئ الإرادة الآمرية كما يعبر فيه، مقتضي للإرادة الآمرية لا تكون موجودة باعتبار الاستحقاق العقاب، لا توجد ذلك باعتبار أنه لم يتم البيان، فإرادة في الواقع ما موجودة، ومع عدم الإرادة حينئذ لا مقتضي لاستحقاق العقاب، لأنه لم يحصل تفويت المراد المولى واقعا لعدم وجوده، فكأنه يرى بأن المطلوب الواقعي والمراد الواقعي للمولى هو متقوم بالإرادة، والإرادة إنما تكون عندما في حال عندما تبين، فما عدم البيان الواقعي إرادة يعبر عنها آمرية لا تكون موجودة، فإذا لم تكن موجودة فإنه يستحق العقاب لعدم وجود إرادة آمرية حقيقية متعلقة بالفعل. طبعا فيما يرتبط بمحل كلامنا هو الأول، وهو شنو؟ عدم وصول البيان، قبح العقاب مع عدم وصول البيان، هذا هو محل ماذا كلامنا، ويستدل عليه بهذا الشيء، وهو أنه التفويت وإن كان يحصل لكنه ليس مستندا إلى المكلف والعابد. فإذا لم يكن مستند العقل يستقل بماذا؟ بقبح عقابه، يعني يعاقب على شيء هو ليس له دخل في الإطلاق، هو أعمل وظيفته، قام بوظيفته من الفحص في مظاهر الوجود لم يعثر عليه، عقابه حينئذ يكون قبيحا. هذا هو الدليل الثاني. لوحظ على هذا الدليل هو أن الذي ينكر القاعدة الخاصة طرف المقابل، الذي ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يدعي استحقاق العقاب وعدم قبحه من جهة تفويت مطلوب المولى، ما يدعي هذا المنهج. لو كان الطرف المقابل الخصم الذي لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو كان يدعي استحقاق العقاب خلافا للقاعدة. لماذا يستحق هذا العبد العقاب؟ يستحق العقاب لأنه فوت على المولى شنو مطلوب الواقع، فوت على المولى الملاكات الواقعية، يستحق العقاب. لو كان هذا مدعى لمن ينكر القاعدة يجي هذا الجواب أنه لا، التفويت لم يستند علما إلى العقاب، لم يستند إلى العقاب حتى يستحق العقاب، وإنما استند إلى أسباب خارجية لا علاقة للعبد بها، فلا يستحق، فيقبع العقاب. فكيف تقول أنه لا يستحق العقاب؟ يكون جواب حينئذ على الخصم، لكن الخصم لا يدعي ذلك، ما يقول هذا يستحق العقاب. العبد عندما يترك امتثال التكليف المشكوك، التكليف المحتمل، التكليف غير المعلوم، يستحق العقاب لأنه فوت على المولى غرضه، لأنه فوت على المولى مطلوبه، لا، وإنما يقول هذا يستحق العقاب لأنه خالف تكليف المولى، لأنه خالف التكليف بقطع النظر عن أنه فوت عليه على المولى غرضه وما فوت عليه غرضه، لأنه خالف خرج عن ذي الرقية، خرج عن ذي الرقية، عبارة هذا يعني خروج يعتبر نوع من التمرد، خرج عن ذي الرقية، المفروض أن يتزيى به حتى في التكاليف المحتملة على ما يقول. هو هكذا يدعي أن استحقاق العقاب على مخالفة المولى، على مخالفة المولى مو على تفويت الغرض على المولى، بالضبط كما يدعي في باب التجري. في باب التجري ما كنت تفويت شيء على المولى، لكنه يستحق العقاب. شنو العقاب؟ لماذا يستحق العقاب؟ على التجريه، على خروج عن زي الرقية، يستحق العقاب على ذلك. المدعى في المقام من هذا القبيل مو من جهة تفويت الغرض على المولى حتى يقال أنه ما فوته، التفويت ليس مستندا إليه، فحينئذ لا يستحق العقاب، وإنما المدعى هو استحقاق العقاب على مخالفة المولى في أوامره، مخالفة المولى في أوامره. يدعي أن يقول له حتى هذا التكليف المحتمل المولى له حق الطاعة شنو فيه، فحينئذ المخالفة يستحق عليه العقاب. هذا ما له معنى نجاوب عنه بماذا؟ بأنه تفويت الغرض على المولى ليس مستندا علما من العام، لأن ذلك ليس هو مدعى الخاصم. بعبارة كلش واضحة، هو أن ملاك الاستحقاق عند من يرى الاستحقاق وينكر القاعدة ليس هو التفويت، وإنما الملاك هو عبارة عن مخالفة التكليف المشكوك بإدعاء أن المولى كما له حق الطاعة في التكاليف المعلومة الواصلة بالعلم، كذلك له حق الطاعة في التكاليف ماذا؟ المحتملة والمشكوكة. هذا لا يمكن أن يجاب عنه بما ذكر في هذا الدليل، أو بعبارة أخرى أن هذا الدليل لا يثبت القاعدة إلا بنحو من المصادرة، إلا بنحو المصادرة، هو مع الكلامنا هذا أنه يستحق العقاب على المخالفة أو لا يستحق العقاب على من؟ على المخالفة التكليف المشكوك للمولى. الطرف المقابل يقول يستحق العقاب على المخالفة. من يؤمن بالقاعدة يقول شنو؟ لا يستحق العقاب على هذه المخالفة. إذن شنو الدليل على أنه لا يستحق العقاب؟ يقول لأنه تفويت الغرض على المولى ليس مستند علما الى العبد، هذا ما له علاقه بمحل الكلام. محل النزاع ليس هو هذا، انه التفويت صار مستند الى العبد او ليس مستند الى العبد، وإنما محل النزاع أن المخالفة للمولى وخرق حق الطاعة والخروج عن زي العبودية تحقق هنا ولا على بعض الخلاف، وهو هذا لا تثبت هذا يمكن. الدليل الثالث هو أيضا ما نقل عنه قدس سره، لكن في تقريراتي، في أجود التقريرات لا في تقريرات المحطة الكاظمي. حاصل ما ذكر في أجود التقريرات هو أن الأحكام الشرعية بالمطلق الأمور الواقعية هذه لا تكون محركة، الأمور الواقعية اللي لها قضاء التحريك، هذه لا تكون محركة للعبد إلا بعد وصولها إليه، إلا بعد وصولها إليه، باعتبار أنه من القضايا الواضحة أن الانبعاث لا يمكن إلا عند البعث تلو ياشنو الواصل للمكلف. البعث بوجود الواصل يكون ماذا؟ يكون مقتضيا للانبعاث والتحرك. وأما البعث بوجود الواقع الحقيقي غير الواصل واضح أنه لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي التحرك والانبعاث. كما هو الحال في سائر الأمور الواقعية الأخرى. يقول هو المحقق، يقول أن الأسد بوجود العلم يكون باعث ومحرك نحو الفرار، نحو التحرز منه. أما بوجود الواقع غير العلمي، بوجود الواقع غير الواصل، ما اقتضى تحريك إطلاقا ولا اقتضى انبعاث. التكاليف الواقعية من هذا القبيل بوجودها الواقع غير الواصل هي لا تقتضي التحرك من العبد ولا تقتضي الانبعاث من العبد، وإنما تقتضي التحرك والانبعاث عندما تصل إلى العبد، فيتحرك بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي. حينئذ فلو فحص العبد عن التكليف ولم يعثر عليه يصدق أن هذا تكليف غير واصل إلمن إلى المكلف، هذا تكليف لم يصل إلى هذا العبد، حينئذ عقابه على مخالفة هذا التكليف غير الواصل في الحقيقة هو عقاب على مخالفة حكم ليس فيه اقتضاء للتحرك والانبعاث، هو عقاب على مخالفة حكم ليس فيه اقتضاء التحرك واقتضاء المحركية. يعني بعبارة أخرى عقاب على ترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي شنو من العبد شنو؟ التحرك. مع عدم وجود ما يقتضي من العبد ماذا؟ الانبعاث نحو السلام. ماكو شيء يقتضي التحرك، يقتضي الانبعاث. فعقابه حينئذ يكون عقابا على عدم الانبعاث، على عدم التحرك، على عدم الامتثال، مع عدم وجود شيء يقتضي التحرك والانبعاث والامتثال. وهذا لا ريب يقول في قبحه كما يظهر للتأمل. هذا الشيء قبيح أن يعاقب المولى عبده على عدم التحرك مع أنه لا يوجد شيء عنده فيما وصل إليه يقتضي منه شنو؟ التحرك. يقتضي منه التحرك من قبيل أن المولى العرفي يعاقب عبد العرفي على عدم التحرز من الأسد، هو ما يعلم بوجود الأسد إطلاقا، ما يعلم بوجود الأسد، يعاقبه على ذلك، على عدم تحركه وتحرزه من الأسد بوجوده الواقع غير الواصل إليه. هذا قبيح كذلك فيما نحن فيه، العقاب على ترك الامتثال وترك التحرك مع التكاليف المشكوكة، هذا أيضا يكون قبيحا. هذا الدليل الثالث هو بالتحليل، يعني فيه مقدمتان. المقدمة الأولى أن التكاليف إنما تكون محركة بوجوداتها الواقع، بوجوداتها العلمية لا بوجوداتها الواقعية. المقدمة الثانية أن العقل يستقل بقبح العقاب على عدم التحرك مع عدم وجود ما يقتضي ماذا؟ التحرك والانقراض. فحينئذ نصل الى النتيجة انه يقوى العقاب في محل الكلام مع عدم وصول البيان، مع عدم وصول التكليف يقبع التحرك. لماذا؟ لانه لا يوجد مقتضي للتحرك. تكليف غير الواصل لا يقتضي التحرك، التكليف غير الواصل لا يقتضي التحرك. فالعقاب قبيح لان العقاب على عدم التحرك في مورد لا مقتضي للتحرك يكون مالا قبيحا. هذا يتعلق بهاتين مقدمتين. هناك مناقشة في الحقيقة في إحدى المقدمتين، لكن الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.